أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة مبدأ خيار المجلس في عقد الصرف والسلام، وقلنا بأن ظاهر الأدلة أن موضوع الخيار البيع العرفي، وهو يصدق قبل القابض، وذكرنا أنه ما هي الثمرات في ثبوت الخيار قبل القابض، فقد يقال أن هذا لغون لعدم حصول الصحة الفعلية والملكية قبل القابض. وذكرنا أن الشيخ الأعظم أفاد بأن المسألة والجواب عن هذا السؤال يبتني على أنه هل يجب التقابض في المجلس تكليفا أو لا يجب تكليفا. فإن قلنا بالوجوب التكليفي فيوجد أثر للخيار، بخلافه لو بنينا على عدم وجوب التقابض فإن فيه خفاء. وقلنا الكلام يقع في مقامين: المقام الأول بناء على وجوب التقابض في المجلس، وقلنا أن أثر الخيار هو أنه متى ما ثبت الخيار فيمكنه أن يفسخ، فإذا فسخ انتفى موضوع وجوب التقابض. ووصل بنا الكلام إلى أنه ما هو الدليل على وجوب التقابض في المجلس. قلنا هناك أدلة ثلاثة: دليل الأول مسألة الربا، الدليل الثاني الرواية، الدليل الثالث هو أوفوا بالعقود. ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث. استدل الشيخ الأعظم على وجوب التقابض في المجلس بأوفوا بالعقود، وتقريب الاستدلال بها هو أنه تقدم علينا عند البحث في قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات في أوائل بحث الخيارات أن الشيخ الأعظم استدل بهذه الآية على اللزوم، وكان خلاصة ما تقدم أن الآية تدل على وجوب العمل بمقتضى العقد وترتيب آثار العقد العرفي، فمتى ما تحقق البيع عرفا فيجب على المكلف، يجب على المتعاقدين العمل بآثار العقد. ومن أهم آثار العقد وجوب التسليم، وجوب تسليم الثمن للبائع والمثمن للمشتري، فإن العرف يرى أن من مقتضيات العقد، من مقتضيات العقد تسليم الثمن والمثمن، فيجب العمل بهذه المقتضيات، ومنها التسليم، تسليم العوضين. فتدل الآية على وجوب التسليم في المجلس، إذ لو لم يحصل تسليم في المجلس لأدى ذلك إلى عدم العمل بالعقد، لأن هذا يلزم منه بطلان العقد، وهذا يعني عدم ترتيب آثار العقد وإلغاء العقد وحل العقد. وإن شئت قلت بأن هذه الآية تدل على وجوب إتمام العقد وجعله باقيا، الراجع إلى عدم جواز نقضه والإخلال به وعدم التقابض في المجلس نقض للعقد وإخلال به وصيرورته باطلا، وهذا خلاف الوفاء بالعقد، إذ مقتضى الوفاء بالعقد إتمام العقد الذي وجعله ماذا؟ وجعله باقيا في عمود الزمان لا البناء على نقضه. إذن هذه الآية تدل على وجوب العمل بالعقد وجعله باقيا وعدم جواز نقضه وعدم التسليم، حل للعقد نقض للعقد، وهذا لا يجوز. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الآية بهذا التقريب تدل على وجوب التقابض في المجلس. وقد أشكل جمع من الأعلام على هذا الكلام، ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه، فقد ناقش المصنف بعدة مناقشات، منها المناقشة الأولى بأن الأمر بالوفاء في الآية إنما هو إرشاد إلى اللزوم، أوفوا بالعقود، هذا الأمر ظاهر في الإرشاد إلى أن العقد لازم، ولا دلالة للآية على الوجوب التكليفي حتى تدل على الوجوب التكليفي بالعمل بمقتضى العقد وعدم جواز نقضه، حتى يستدل بها على الوجوب التكليفي للتقابض في المجلس، فالآية أجنبية عن الحكم التكليفي، وإنما هي إرشاد إلى أن العقد لازم، والاستدلال مبني على دلالة الآية على شنو؟ على الوجوب التكليفي. والجواب ما تقدم أن هذا الإشكال مبنائي، وقد تقدم علينا عند البحث عن الآية في أوائل بحث الخيارات أن الشيخ الأعظم يرى أن المستفاد من الآية هو الوجوب التكليفي، أوفو صيغة أمر ظاهرة في الوجوب فتدل على الوجوب التكليفي بالوفاء بالعقد والعمل بمقتضى العقد وإتمام العقد وعدم رفع اليد عن العقد وما شاكل ذلك من التعبيرات، وقد تقدم البحث في ذلك. فهذا الإشكال مبنائي يختلف باختلاف المباني، ولا يرد على الشيخ لأنه لا يرى أن الآية إرشاد إلى اللزوم، وإنما يستفيد اللزوم بالمدلول الالتزامي، كما تتذكروا تدل الآية بالمدلول المطابقي على الحكم التكليفي وبالمدلول الالتزامي على الحكم الوضعي وهو اللزوم. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن الأمر بالوفاء تكليفي إلا أنه إنما يجب، بل الوفاء تكليفا في المورد الذي يكون هناك للعقد أثر، فيقال اعمل بآثار العقد، يجب عليك العمل بآثار العقد. والمفروض أن عقد الصرف والسلم قبل القبض لا أثر له، لأن صحته تأهلية لا صحته فعلية، حيث إن العقد صحته الفعلية متوقفة على حصول القبض في المجلس، فما لم يحصل قبض في المجلس فلا أثر لهذا العقد ولا تتحقق الملكية، عليكم السلام. فما كان هذا حاله، ما معنى أن يقول الشرع يجب عليك تكليفا العمل بآثار العقد والمفروض أنه لا أثر لهذا العقد إلا بعد التقابض؟ فالاستدلال بالآية لا محل له في موارد بيع الصرف والسلم قبل القبض. ويمكن الجواب على ذلك بما قربناه في الاستدلال من أنه المراد من العقود، بل في هذه الآية العقود العرفية، متى ما تحقق العقد بحسب نظر العرف فيجب الوفاء به، ومعنى وجوب الوفاء به العمل بمقتضى العقد وعدم جواز رفع اليد عن العقد عرفا. وفرق بين الملكية الفعلية بحسب نظر الشارع وبين حصول العقد العرفي، فمتى ما تحقق العقد بحسب نظر العرف وجب العمل بهذا العقد، ولا يتوقف وجوب العمل بالعقد على حصول الملكية بنظر الشارع. فإن العقد من آثاره الالتزام بالشروط الضمنية، ومن الشروط الضمنية للبيع العرفي التسليم والتسلم. واضح؟ إذا كان هناك شرط يجب عمل بالشرط. يقول الشيخ الأعظم المراد من العقود العقود العرفية، متى ما تحقق العقد بحسب نظر العرف وجب عليك أن ترتب الآثار بحسب النظر العرفي. ومن أوضح الآثار بحسب النظر العرفي الالتزام بالشروط الضمنية، الالتزام بالتسليم والتسلم، بغض النظر أن التسليم والتسلم أن القبض شرط في الملكية الفعلية بحسب نظر الشارع، فنظر الشارع شيء والعمل بمقتضى العقد الآن شيء آخر، إذ ليس المراد من العقد هو المؤثر شرعا، وإلا يلزم أن تكون القضية شرط المحمول، يعني ما هو مؤثر فعلا، بل هو مؤثر فعلا لأنه لازم بتعبير السيد الخوي لأنه تدل على اللزوم، ما هو مؤثر فعلا هو مؤثر فعلا. إذن موضوع العقد في الآية العقد العرفي، فيجب على الطرفين العمل بمقتضى العقد العرفي، ومن مقتضيات العقد العرفي التسليم والتسلم، من مقتضيات العقد العرفي عدم جواز نقض العقد، وجوب إتمام العقد، عدم جواز رفع اليد عن العقد، وعدم التقابض في المجلس نقض للعقد، حل للعقد، جعل العقد بل غير باقي في عمود الزمان، وكل هذا منهي عنه في الآية خلاف المأمور به في الآية. إذن يمكن الاستدلال بالآية لإثبات وجوب التقابض، وأن كل ما يؤدي إلى صيرورة العقد باطلا ويكون نقضا للعقد بحسب نظر العرف، هذا منهي عن، مأمور بعدمه بحسب ظاهر الآية. إذن الآية يمكن أن يستدل بها على لزوم التقابض في المجلس في باب عقد الصرف والسلام. وقد بحث المحقق الإصفهاني والميرزا النائيني كلاما، يعني بحثوا مفصلا عن أن هناك بيانات أيضا أخرى، أنا بيتحدث بيانات لتقريب كلام المصنف، وقد تعرض في بغية الراغب إلى كلمات المحقق النائيني والإصفهاني في التمسك بالآية لإثبات وجوب التقابض في عقد الصرف والسلام تقريبا لكلام الشيخ. فلاحظ ما ذكر في صفحة 243 في بغية الراغب في مباني المكاسب، صفحة 243، هناك بحث مفصل، عرض كلام الإصفهاني، عرض كلام النائيني، توجيه شرح كلامهم، كله لبيان مطلب المصنف. أيما كان، إذن بناء على لزوم التقابض، سواء بنينا على مسألة الربا أو بنينا على أوفوا بالعقود، يستفاد حينئذ أن ثبوت الخيار له أثر، وهو أنه ببركة الخيار له أن يفسخ فيرفع موضوع وجوب التقابض. فلا يرد الإشكال أن ثبوت الخيار قبل القبض لغو لا أثر له. كيف لا أثر له وهو والحال أنه يجب التقابض تكليفا، وببركة الخيار يستطيع أن يرفع موضوع وجوب التقابض بأن يفسخ العقد. فتبين في المقام الأول أنه بناء على وجوب التقابض يظهر أثر لثبوت الخيار قبل حصول الملكية الفعلية. ثم إن تنبيهم هناك عبارة في الكتاب، خل نقرأها عشان نوصلها العبارة. هناك عبارة في الكتاب وقع خلاف في شرحها، الآن نقرأ المطلب لوصل العبارة نبين. قال: مبدأ هذا الخيار من حين العقد، لأن ظاهر النص كون البيع علة تامة. المراد من العلة التامة هنا يعني تمام الموضوع، تمام الموضوع بحسب ظاهر النص للخيار البيع. متى ما صدق البيعان، البيعان بالخيار، وقلنا أن صدق عنوان البيعين متوقف على تحقق البيع، فتمام موضوع الخيار البيع، متى ما صدق البيع ثبت الخيار. ومقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم، أي حكم يعني الخيار، شمول الحكم لثبوت الخيار للصرف والسلم قبل القابض. قلنا هنا بحثنا في هذا النقطة أنه قد يقال، جبنا كلام إشكال، قد يقال أن الموضوع هو البيع، والبيع غير العقد، ذكروا أمس قلنا البيع غير العقد، والمراد من البيع التمليك والتملك، تمليك العين بالعوض، والتمليك متوقف على القبض، فالمفروض أنه ظاهر الخبر لا أن الخيار يثبت من حين العقد بل من حين القبض. تذكروا المطلب إن شاء الله. ذكرنا بالأمس بأن دعوى ثبوت الخيار بمجرد العقد قبل القبض محل تأمل كما قد يقال، وذلك لأن موضوع الخيار البيع للعقد، ليس هو الإنشاء من الإيجاب والقبول، والمراد من البيع تمليك العين بالعوض، التمليك، والتمليك يتوقف على القبض، وقبل القبض لا ملكية فلا تمليك. ولهذا أشكل سيد المرتقب أن صفحة 105 على أنه المفروض أن تبحث هذه النقطة، لا أن يذكر كما هو ظاهر عبارة أن المسألة بالعكس، ظاهر النص كون البيع التامة بعدين يصير قبل القبض، شلون؟ ما هو العلاج؟ أصلا التفريع مو صحيح. ظاهر النص البيع، والبيع تمليك، والتمليك بعد القبض لا قبل القبض. وأجبنا عن ذلك كما هو أيضا ذكر ذلك أنه ما هو المراد من البيع؟ البيع تمليك العين بالعوض صحيح، هل التمليك بحسب نظر الشارع أو التمليك بحسب نظر العرف؟ قلنا أن ظاهر الأدلة محمولة على النظر العرفي، فمتى ما صدق البيع بنظر العرف ثبت موضوع الخيار، فموضوع الخيار البيع العرفي لا البيع الشرعي، والبيع العرفي يحصل عندهم بمجرد العقد، فيتنقح موضوع الأثار. وذكرنا أن هذا هو، جبنا كلمات يعني أشرنا إليها الشيخ العظام في بحث البيع، وقلنا في بحث الصحيح والأعم ذكر هذا المطلب، وأن البيع كذا واضح، ربطوا ما ذكرنا مع العبارة. ولا إشكال فيه، في شنو؟ فيه ثبوت الخيار قبل القبض لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلام وجوبا تكليفيا، لا إشكال. ليش يجب تكليفيا؟ إما للزوم الربا كما صرح به في صرف التذكرة، مو كتاب صرف مير شيخ عفان، صرف التذكرة يعني بحث الصرف، بحث شنو؟ بحث البحث شنو؟ عقد الصرف، عقد الصرف، بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة. وبينا هذا الربا، شو تقريب الاستدلال؟ شنو يعني تلزوم الربا؟ وين الربا؟ اشتغل الربا بالبيع؟ ما هو معنى بحث الربا؟ ما شنو تصوير الربا؟ ذكرنا إشكالات ثلاث للسيد شارح اليزدي. وإما لوجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن العقد بنفسه مملكا، انتهى. ليش لا إشكال فيه؟ هبين لأن بيان ليش لا إشكال فيه، لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفسخ فلا يجب التقابض، واضح؟ ياهو يا دليل يعني يستدل يعني يمكن أن يثبت، قلنا معنى أنفوا بالعقود وجوب إتمام العقد وعدم رفع اليد عن، ومقتضى وجوب الإتمام عدم بل حصول التقابض في المجلس، لأنه لو لم يتقابض في المجلس بطل العقد، وهذا خلاف الوفاء بالعقد، ما يصير يبطل العقد، لا بد من التقابض في المجلس، ما لم يتقابضا في المجلس ما وفيا بالعقد لأنه أبطلا العقد. والشارع قل يجب عليك إتمام العقد، لا يجوز نقض العقد، وأنت مجرد أنك لا تقبض في المجلس يبطل العقد، لأنه هذه عقود، عقد الصرف والسلام، ما لم يحصل القبض في المجلس بطل العقد، واضح؟ متى ما لم يحصل القبض في المجلس في عقد الصرف والسلام العقد باطل، ولا يجوز إبطال العقد، يجب إتمام العقد، إنهاء العقد. بلي خطأ. هذه العبارة تنبيه، ذكر المصنف أنه ثمرة الخيار بناء على وجوب القبض والتقابض في المجلس جواز الفسخ، وحينئذ فلا يجب التقابض. هنا شرحان لهذه العبارة، الشرح الأول وهو المعروف أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول بناء على وجوب التقابض في المجلس تظهر ثمرة لثبوت الخيار، وذلك لأن البيع خياري ومقتضى الخيار أنه يجوز الفسخ، فإذا فسخ وأعمل الخيار ارتفع وجوب التقابض من باب ارتفاع الموضوع، ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع. فقوله فلا يجب التقابض من باب أنه يجوز الفسخ، فإذا فسخ فلا يجب التقابض لارتفاع وجوب التقابض بارتفاع موضوعه بالفاسخ، لأن موضوع وجوب التقابض هو وجود عقل، وما في عقل بعد، خلاص راح. وهذا هو الذي شرحه أكثر الأعلام المتعرضين للعبارات. الاحتمال الثاني ما ذكره سيد المرتقى، قال لا، مو هذا مراد الشيخ. هذا التفسير الذي أفدتموه فيه واسطة بين عدم وجوب التقابض وجواز الفسخ، إذ تقلتم يجوز الفسخ فإذا فسخ فلا يجب التقابض، فصار عدم وجوب التقابض متفرع على حصول الفسخ في الخارج، فإذا فسخ في الخارج ارتفع الموضوع فلا يجب التقابض. ولكن ظاهر عبارة المصنف أن نفس جواز الفسخ يقتضي عدم وجوب التقابض، حصل الفسخ في الخارج أو لم يحصل في الخارج. واضح؟ ظاهر عبارة المصنف إناطة عدم وجوب التقابض بجواز الفسخ لا بحصول الفسخ في الخارج. وحينئذ يقال أن نكتفي ذلك دعوى المدلول الالتزامي العرفي، وهو أنه إذا ثبت الخيار فإن هنا مدلولان، مدلول مطابقي السلطنة على الفسخ، المدلول الالتزامي العرفي هو أن العرف يقول إذا كانت لك الآن فعلا سلطنة على الفسخ وما دمت متلبس في زمان السلطنة لا يجب عليك التقابض، لا يجب الإقباط، لأنك عندك سلطنة على الفسخ. لو لم توجد عندك سلطنة على الفاس لقلنا يجب عليك أن تقبض الثمن أو المثمن. أما بناء على أن الشارع جعل لك السلطنة، لا يجتمع بحسب نظر العرف جعل السلطنة للمكلف من جهة وأنه مخاطب بوجوب القبض من جهة أخرى، الموجب لعدم ماذا؟ لعدم حصول الفسخ بعد ذلك. إذن المرتكز العرفي يرى التلازم العرفي بينهما، متى ما جاز لك الفاس فلا يأمرك الشارع ما لم أنت الآن لك سلطنة على الفاس بشنو؟ بمسألة القبض والإقباض. هذا هو مراد الشيخ الأعظم، حيث لم يقل جاز الفسخ فلو فسخ فارتفع موضوع التقابض، بل قال بمجرد جواز الفسخ فلا يجب التقابض. إذن ظاهر العبارة عدم وجوب التقابض لأنه يثبت جواز الفسخ لا لأنه تحقق الفسخ، وهذا مدلول التزامي عرفي وليس ببعيد. ظاهر العبارة هو هذا، هو ظاهر عبارة المصنف أن أثر الخيار عدم ارتفاع الوجوب، عدم لزوم التقابض. هذا تمام. نعم،
هذا هو ظاهر عبارة المصنف، ولكن
ليس غريبا،
لا يوجد تلازم عرفي.
تلازم عرفي، العرف يقول إذا الشارع جعل لك السلطنة أنك تفسخ، هل هذه السلطنة تجتمع مع أن الشارع يوجب عليك أن تحقق القضاء والإقبار؟ حقق القضاء يقول أني سلطنة على الفسخ الآن، هذه السلطنة على الفسخ تقتضي لي أنه حتى لو سلمت لي حقا أرجع الثمن أو المثمن في طول، لو سلمت ما دام الخيار موجود لي حقا أفسخ، فكأن لغزة يجب عليك تكليفا أنك ترفع وبعدين أفسخ ورجع. هذا أشبه بشبه التلاعب، لعبة أطفال يقول لك هذا. فالنتيجة أنت لك سلطنة على الفاس، في حينئذ لا ينسجم هذا مع أنه يجب عليك تكليفا أن ماذا يجب عليك تكليفا أنك تحقق القضاء والإقباط. يقول لا، يجب تكليفا تحقق القضاء والإقباط فأقبضه، فصارت الملكية فعلية، بعدين أعمل الخيار. ومن الآن ثابت لي الخيار، إذن هذا الخيار كما أنه يوجب السلطنة على استرداد العين بعد تسليمها، يوجب السلطنة على دفع العين من أول الآن.
والسفينة الخيار الحيوان يلتزم بأنه 3 أيام لا يجب التسليم، وفي خيار الشاب لمدة سنة مثلا يلتزم بعدم وجوب التسليم لمدة سنوات.
لا هذه خصوصية مطال العقل، هنا خصوصية في خيار المجلس في الصرف والسلام، لأنه إذا قلنا يجب، هنا يجب تكليفا الإقباط، واضح؟ إذا قلنا يجب تكليفا الإقباط، مقتضى وجوب الإقباط تكليفا أنه ما دام في زمان الخيار، هل الشارع يقول لك يجب عليك أن تقبض وفي طول الإقباط اعمل الخيار ورجع العين، أو من أول الأمر هذه السلطنة كما أنها تقتضي استرجاع العين بعد تسليمها توجب السلطنة على عدم دفع العين من أول ما دام الخيار موجودا؟ وهذا بحسب المرتكز يقتضي أنه ما دام الخيار موجود فلا يجب عليك الإقباط. أما في خيار الحيوان سيأتي من الشيخ بحث هذا، وجوب الإقباط في زمان من باب الشرط الارتكازي، من باب الروايات سيتعرض إلى هذا، بس الآن نحن بحسب المرتكز. هل المرتكز العرفي يقول لك سلطنة على الفسق ولكن يجب عليك أن تقبض الآن ما دمت في المجلس وبعد ذلك يعمل السلطنة، أو أنه يقول ما دام لك سلطنة على الفسق وأنك يمكنك أن ترد العين فالآن أيضا لا يجب عليك إقباض العين لأنه كان من باب الرفع أو الدافع نفس الشيء؟ هذا ظاهر العبارة. نعم،
هو ما يتنفى هذا مع تعليله لوجوب الوفاء؟ إذا قلنا بوجوب الوفاء ثم بعد ذلك قلنا أنه لا يجب التقاضي،
قلنا لا، قلنا بسبب الوجود وجوب الوفاء، ليش جبنا وجوب الوفاء؟ لماذا ذكرنا وجوب الوفاء؟ لإثبات وجوب التقابض، صحيح؟ الآن أثر الخيار رفع وجوب التقابض، هذا وجوب التقابض جبناه في وين؟ جبنا وجوب التقابض لإثبات الوجوب التكليفي. أوفوا بالعقود، لا مو إثبات خيار، أوفوا بالعقود إنما جئنا به لإثبات. ما هو الدليل على وجوب التقابض في المجلس؟ قلنا الدليل على وجوب التقابض في المجلس أوفوا بالعقود، هذا أوفوا بالعقود مقتضى لو خلي وطبعه وجوب التقابض، ولكن بعد مجيء دليل الخيار يكون مقتضى دليل الخيار رفع موضوع وجوب التقابض. نعم، لو ما كان البيع خياري لا يجب التقابض، كما لو أسقطوا خيار المجلس، إذا قال أسقطنا خيار المجلس فإنه يجب التقابض حينئذ. إذن دليل الخيار رافع لموضوع وجوب الوفاء بالعقد بهذا المعنى. دليل الخيار إذا نسبناه إلى دليل أوفوا بالعقود فإنه مضيق لمدلول أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود بحد ذاته تقول يجب عليك العمل بآثار العقد، يجب. الشارع جعل لك السلطنة بدليل الخيار، إذا جعل لي الشارع السلطنة لا يتنقح موضوع وجوب، لا يتنقح مدلول أوفوا بالعقود الذي هو عدم جواز حل العقد ووجوب إتمام العقد. كيف يجب علي إتمام العقد ويحرم علي نقض العقد بعد أن جعل الشارع لي الخيار؟ إذن دليل الخيار مخصص لمفاد أوفوا بالعقود. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الدوم يعني الثانية شيخنا شيخ مسلم الدرس الفارسية، بناء على عدم وجوب التقابض في المجلس، لا دليل على وجوب التقابض يا شيخنا، وإنما التقابض حكم شرط في الملكية الفعلية والصحة الفعلية، فالعقد قبل التقابض صحيح بالصحة التأهلية، إذا تحقق القبض فإنه يصح صحة فعلية وتترتب الملكية، فهذا شرط وضعي فقط. فهنا ما هي ثمرة الخير؟ المفروض أن العقد لم يصح بالصحة الفعلية بعد، ولم يحصل ناقل ولم يحصل انتقال وماكو ملكية، والناس مسلطون على أموالهم، له أن يفسخ العقد، لا يقبض فيفسخ، فما هو أثر الخيار؟ يقول في ثبوت الأثر خفاء، وقد يقال ويمكن أن يكون أثر الخيار هو خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض الممالك. بيان ذلك، نقول هذا العقد صحيح بالصحة التأهلية، ومتى ما لحقه القبض صح فعلا وتحققت الملكية. إذن هنا قضية شرطية، لو لحق القبض بالعقد لصح صحة فعلية وتحقق التمليك، وأثر ثبوت الخيار حينئذ أنه بالخيار إذا تحقق فسخ صاحب الخيار منع من لحوق القبض الموجب للملكية، فحتى لو تحقق قبض بعد ذلك فلا يكون هذا القبض مملكا وموجبا للصحة الفعلية. واضح؟ إذن عندنا صحة أهلية، متى من ضم القبض إليها، متى ما لحقها القبض بعد ذلك تحققت الصحة الفعلية وتحققت الملكية الفعلية. فيأتي الشارع تارة، الشارع ما يجعل خيار، ما جعلنا خيار، خلاص ما جعل خيار، لو قلت 20 مرة فسخته ما لأثر هذا الفسخ، فمتى ما لحقه القبض تحققت الملكية والصحة الفعلية. أما لو قال فسخت ثم أقبض بعد ذلك فإنه بالفسخ امتنع حصول الملك بالقبض اللاحق للعقد، إذن أثر هذا الخيار خروج العقد عن قابلية لحوق القبض الممالك. نقول خلاص هذا العقد لا قابلية له بلحوق العقد بل بلحوق القبض في حصول الملكية، وببركة هذا الخيار يتحقق هذا الأثار. ولهذا لو فرضنا أن الشخص اشترط على صاحبه سقوط الخيار، قال عندي خيار فأشترط عليك إسقاط الخيار أو سقوط الخيار، إما على نحو شرط الفعل أو النتيجة، فنقول أثر هذا الشرط أن العقد لا يخرج بفسخ المشروط عليه عن قبوله للصحة الفعلية، ويستطيع أن يأخذ ثمنا بإزاء إسقاط الخيار. صحيح، يمكن أن يجعل إسقاط الخيار ثمنا، يمكن أن يجعل أجرة بناء على أنه في باب الإجارة يصح أن تكون الأجرة عمل عقلائي كإسقاط الخير، هذا عمل وهذا أجرة أدفع لك الثمن، هذا ثمني. إذن ثبوت الخيار له أثر، أثر في نفس العقد، وهو عدم قابليته للصحة الفعلية لو تحقق القبض بعد ذلك. وأيضا يظهر أثر بلحاظ، أثر طولي يعني بلحاظ، أنه له أن يشترط عليه إسقاطه، له أن يأخذ ثمنا، يأخذ بل يجعله أجرة، يمكن أن يعاوض على الإسقاط. كلها هذه آثار لثبوت الخيار. ما هو رأيك يا شيخ مسلم، تقبل هالكلام؟ قال: أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز تركه إلى التفرق، أي التفرق المبطل للعقد، لأنه متى ما افترق ولم يقبض ولم يتحقق الإقباض بطل العقد، ففي أثر الخيار خفاء. ما قال ما في أثر، خفاء يحتاج إلى التفات. ليش خفاء؟ لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه قبل القبض. كل واحد من الناس مسلطون على أموالهم، ما انتقل ما حصلت ملكية، الناس مسلطون على أموالهم. لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه وعدم حق لأحدهما في مال الآخر. ويمكن أن يكون أثر الخيار، ما هو أثر الخيار؟ خروج العقد بفسخ ذي الخيار، يعني صاحب الخيار، عن قابلية لحوق القبض المملك. خلاص متى ما فسخته لا يكون هذا العقد قابلا للحوق القبض المملك. فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد، حينئذ لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير، لأن اشترط المشتري على البائع أن لا يفسخ، أو اشترط عليه إسقاط الخيار أو سقوط الخيار، فلو فسخ المشروط عليه، لو فسخ فسخه لا يؤثر، فيكون العقد قابلا للحوق الرضا الممل، للحوق القبض الممل المملك. عندك شواهد شيخنا الأعظم على هذا الحمد؟ بلي بلي، عندنا عبارات للإعلام أنقلها لكم. شاهد لما ذكرنا، شوف العبارات الآن، شاهد على ما ذكرنا. قال في التذكرة: لو تقابضا، التفت إلى أين محل الشاهد؟ لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لازم القصد أجازين أسقط الخيار. واضح مراد من أجازا يعني أسقط الخيار. لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لازم العقد. وهي محل الشاهد. وإن أجازا، لو أجازا قبل التقابض يعني أسقط الخيار، فكذلك لزم العقد، يعني يكون العقد قابلا للحوق القبض الممليك. والمفروض أن خيار المجلس قد سقط، إذا سقط لزم العقد. واضح العبارة؟ إذن محل الشاهد أن الفائدة هنا هو إسقاط الخيار، فيكون العقد لازم. متى لك حق تسقط الخيار؟ إذا في خيار، إذا في خيار في المجلس في عقد الصرف وأسقطتم الخيار، فهنا يلزم العقد. لكن لو ماكو خيار شيخنا، لو ماكو خيار، لو قال أسقطت الخيار، أسقطت الخيار، من يحل بكرة يقول أسقطت الخيار؟ ما لي أثر هذا إسقاط الخيار. ففي أي لحظة يكون العقد أستطيع أنه لا أقبض، لأنه لا يجب تكليفا الإقباض، فلا يكون العقد قابلا للحوق القبض المملك. واضح المطلب إن شاء الله. فإن تفرقا، لا ما لنا علاقة، هي ما علاقة محل الشاهد، بس أنا أقرأها. وإن فإن تفرقا بلي، وإن أجازا قبل التقابض فكذلك لزم العقد وعليهما التقابض، على العقد صار لازم. فإن تفرقا قبله قبل التقابض انفسخ العقد، ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيان. أنت تقول إذا تفرقا قبله انفسخ العقد، صحيح؟ يقول هذا إذا حيحكم وضعي، متى هو متى ما فرض أنه حصل افتراق بينهما قبل التقابض ظاهر الأدلة كما في بيع الصرف وسأن قبل القبض ما لم يتحقق، بل إذا تحقق بل استغفر الله إذا تحقق الافتراق عن المجلس قبل القبض بطل العقد. يقول فإن تفرق قبل القبض انفسخ العقد. شوفوا عبارة إن أجاز قبل التقابض لزم العقد وعليهما التقابض. إذن إذا ما تقابضا إذا ما تقابضه يجب عليهم التقابض، إذا ما تقابضه يقول الأدلة تقول متى لم يتقابضا وافترقا في الصرف بطل العقد، إما بطلان عن عصيان أو بطلان عن غير عصيان. يقول ثم إن تفرقا عن تراض كل واحد اتفق مع الآخر لم يحكم بعصيانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصا. وفي الدروس يثبت، شنو الذي يثبت؟ قال يعني خيار المجلس في الصرف تقابض أو لا. إذن الشهيد يقول أن موعد خيار المجلس مبدأه متى؟ بالعقد قبل القبض. فإن التزم به، التزم بالعقد يعني أسقط الخيار قبل القبض وجب التقابض، هذا محل الشاهد. وإلا لو لم يكن لهم خيار المجلس فلا يجب التقابض. شيخنا الجليل، لو لم يكن لهما خيار المجلس لا يجب عليهما التقابض، فلو هرب أحدهما شكح من الجدار واضح، فلو هرب أحدهما عصا لكن وانفسخ العقد بيدنا بعد عصى لأنه وجب عليه، بل وجب عليه التقابض، هرب من التكليف لكن ترتب الأثر وهو انفساخ العقد. ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا. ليش؟ لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه. وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض. هنا فقط نقل الفتوى، يقول ما ذكرناه من ثبوت الخيار في الصرف قبل التقابض صرح به الشيخ في المبسوط. هذا تمام الكلام في النقطة كم؟ في المقام الثاني. هنا تعليق على ما أفاده المصنف وندخل إن تعليق بسيط. نقول هذا قال يمكن، ليش قال يمكن أن يكون؟ يعني في عنده تأمل دغدغة في هذا البحث، واضح عنده دغدغة. وهو نفس المصنف صفحة 94، المصنف في صفحة 94 لم يعتني بهذا الجواب. راجع افتح صفحة 94، صفحة 94 المصنف سيأتي من كأن الإشكال مستحكم، يعني موجود هذا الإشكال ما يندفع. صفحة 94 قال ثم إنما ذكروا، آخر فقرة صفحة 94، ثم إنما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض لا يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك، لكن لا بد له من أثر. وقد تقدم الإشكال في ثبوت الأثر أو الخيار في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض. يعني الجواب الذي ذكرني ما اعتنى به كثيرا بحيث أنه يدفع المشكلة. يأتي إن شاء الله التعليق على هذا الجواب وندخل إن شاء الله في هذا ومما ذكرنا يظهر وننهي الباب. هذه العبارات الثلاثة أسطر الجاية هم فيها كلام، فيها بحث كلام دقيق نوعا ما. راجع الكلمات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.